يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: المجلس الثالث في حكم صيام رمضان. قال: الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للعاملين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب، أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب. أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسب، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسوا في الدين أعلى فخر ومكتسب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب، وسلم تسليما. إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. ولمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوبه فقد كفر، فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه، وإلا قتل كافرا مرتدا، وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن، لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأدى أهله بمشاهدته. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، والمرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ف فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه يدرج الأحكام الشرعية على عباده. فأول ما فرض الله عز وجل الصيام على التخيير، فلما دخلوا فيه وتعودوه فرضه سبحانه وتعالى وصار على وجه الإلزام، ولله حكمة في ذلك. وهل يكون كذلك بالنسبة لحديث العهد بالإسلام؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وهو قول مرجوح، والصحيح أنه يجب على كل من علم دين الإسلام ولو كان حديث عهد أن يصوم على وجه الإلزام، ومن لم يستطع لسبب أو لآخر فالله عز وجل أعلم، فإن كان له عذر فيفطر لعذره، وإن عجز لسبب آخر فيجب عليه القضاء ما دام ليس مفرطا، بخلاف المفرط الذي يتعمد الفطر. قال: ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، فلا يصوم قبل دخول الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. رواه البخاري. ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين، وهل هذا على وجه الإلزام أم على وجه الكراهة؟ قولان مشهوران لأهل العلم، الصحيح أنه على الكراهة. وأما صيام يوم الشك فالخلاف فيه أشد كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين، الأول رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه تثبت هذه الرؤية بشهادة واحد بالنسبة لدخول شهر رمضان، وأما بالنسبة لخروج شهر رمضان فبشهادة رجلين، هكذا دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الدليل. وأما من جهة التعليل فكما قال العلماء، لأن رؤية الهلال في الغالب لا يتعجل فيه فيكفي شهادة واحد، بخلاف خروج الشهر قد يتعجل فيه الناس، فلذلك لم يكتف فيه بشهادة واحد بل اشترط فيه شهادة رجلين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا عاقلا مسلما موثوقا بخبره لأمانته وبصره، فهذه خمسة شروط: بالغ عاقل مسلم موثوق بخبره وعنده كفاءة في رؤيته وبصره، فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة قبلت شهادة هذا الشاهد ولو كان رجلا واحدا. قال: فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون، يعني من باب أولى المجنون والمعتوه ومن عنده مرض نفسي فإنه يتخيل خيالات. قال: والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أخرجه السبعة إلا أحمد. والحديث معل بالإرسال كما أشار في التعليق، وهو ضعيف، وقد أشار عدة من أهل العلم إلى ضعفه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. قال: ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب، لكن معناه صحيح، يعني شرطية الإسلام في الشهادة لابد منها لعمومات الأدلة في هذا الباب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا: فإن شهد شاهدان مسلمان. فإذا كان هذا في خروج الشهر وهما اثنان، فكيف بدخول الشهر؟ فهو من باب أولى. قال: ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه. ومثل هذا من كذلك عهد عنه الخطأ في أخباره المعتادة، بعض الناس عجول فيحب أن يكون أول من يخبر، فمثل هذا لا يؤخذ بقوله. قال: ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وهو حديث صحيح كما تقدم معنا الإشارة إليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد في دخول شهر رمضان، وعلمنا التعليل في ذلك. قال: ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمور بذلك، وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني وجوب هذه الفرائض تستلزم وجوب تبليغ من رأى ذلك، هذا معنى كلامه رحمه الله. فإذا كان هذا يتم به وجوب الصوم والفطر ودخول شهر الحج، فمن رأى الهلال لا يجوز له أن يكتم، بل يجب عليه أن يبلغ، لأن هذا من الكتمان المحرم. قال: وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور، فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، ومعناه استخدام الوسائل الحديثة مسموعة أو مرئية أو مقروءة من جهة موثوقة يثبت به دخول الشهر، فلا يلزم أن تقف بنفسك على الشاهد وتسأله وتتأكد بدخول الشهر، أهم شيء أن يثبت بطريق موثوق ومن جهة ولاة الأمر، فإذا تقبل الخبر. قال: لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام، وهكذا كذلك اليوم بالوسائل الحديثة. وأكثر الدول جعلت هيئات خاصة تقوم بمراقبة الهلال وتتبع الرؤية، فهذه الجهات المختصة موكلة من ولاة الأمر، فإذا ثبت عنها أو عن ولاة الأمر بأي وسيلة معاصرة موثوقة فيجب قبول الخبر. قال: وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد، وهو حديث صحيح. والمعنى أن الشرع علق دخول الشهر بالرؤية أو إتمام الشهر 30 يوما إذا تعذر الرؤية. فلا يجوز الاعتماد على الحساب. أولا لأن الشرع نص على عدم الاعتماد على الحساب، ففي البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، وفتح أصابع يديه 3 مرات يعني 30، قال: وهكذا وفتح أصابع يديه 2 من 10 والثالثة 9 أصابع يعني 29. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس معناه إهمال للحساب والكتابة، ولكن معناه في هذا الباب لا نعتمد على الحساب في باب دخول الشهر، وإنما نعتمد على ماذا؟ على الرؤية أو إتمام الشهر 30 يوما كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا لأن الاعتماد على الحساب محل خطأ، ويحصل فيه الخطأ، ويكون بذلك سبب في تشتيت الناس. والثالث ليس كل الناس يحسن الحساب، ليس كل الناس يحسن الحساب، فالاعتماد على الحساب يسبب إشكالات كثيرة. ورابعا هو كذلك فيه مشقة، بخلاف الرؤية يسيرة يستطيع أن يصل إليها القارئ وغير القارئ، والأمي وغير الأمي، والذي في الحاضرة والذي في البادية، فالكل يستطيع أن يصل إلى ذلك، فهذا من يسر الله عز وجل وتيسيره. قال رحمه الله: الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 3 إلى 34 يوما أو شهران أو 3 إلى 4 29 يوما، يعني لا مانع أن يتتابع أكثر من شهر ب30 أو 29. العبرة بماذا؟ برؤية الهلال أو إكمال عدة الشهر 30. قال: لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص، فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه، وإن لم يرى الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومعنى غمي وغبي يعني كان هناك حائل من رؤيته، إما غبار أو غيم أو غير ذلك أو ضباب. قال: وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وخرج أيضا أبو داود والدارقطني وصححه، وهو حديث صحيح، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وغيره، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ بمعنى يحذر ويتتبع أولا دخول الشهر وعدم كذلك الصيام في آخره، فإن لم يظهر الهلال أمر بإكمال العدة 30 يوما، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. قال: وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه سواء كانت الليلة صحو أم غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وذكره البخاري تعليقا، وهو حديث صحيح. واستدل العلماء بهذا على تحريم صيام يوم الشك، وقد وقع الخلاف إذا كان صوم يصومه الإنسان ويعتاده كان يوافق يوم الشك يوم الاثنين مثلا أو الخميس، فهل يستحب صيام يوم الاثنين والخميس على ما كان يعتاده الإنسان؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأحوط عدم صيام يوم الشك حتى ولو وافق ما يعتاده الإنسان. وأما الاستدلال بالحديث الآخر إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم، فهذا لفظه يظهر بأنه ليس عين يوم الشك، وإنما قال بصوم يوم أو يومين، ثم هذا عام وهذا خاص، والخاص يقدم على العام، وذاك مفهوم وهذا منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. فلهذا كان الأحوط عدم صيام يوم الشك على كل حال، ولأجل يحصل التميز كذلك ولا يحصل اللبس بين من يصومه احتياطا وبين من يصومه على وجه الاعتياد. ثم كما قال بعض أهل العلم كذلك يكون فاصلا بين الفطر والصوم، فالإمساك عبادة والفطر عبادة، فأنت تتعبد لله بهذا اليوم فطرا كما تتعبد لله بالفطر في يوم العيد، فلا يجوز صيام يوم العيد. لماذا؟ عبادة لله، حتى تفصل بين الصيام وماذا؟ والفطر. فلهذا قال العلماء الفاصل بين الصيام والفطر بعد نهاية الشهر واجب، والفاصل قبل دخول شهر الصيام كذلك واجب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حتى يفصل الشهر شهر الصيام عما قبله وعما بعده، فنتعبد لله بالإمساك ونتعبد لله كذلك بماذا؟ بالفطر. قال رحمه الله: اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة، واعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.